قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كلمة سواء. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. أرحب بك فضيلة الشيخ خالد.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
مشاهدي الكرام، هذه الحلقة الثالثة من حلقات نواقد الإمامة، وكنا في الحلقتين الماضيتين كنا قد تناولنا باختصار شديد نواقد الإمامة، وقلنا وقال الشيخ خالد الناقد الأول عدم ورود أدلة في الإمامة من وجوه، الناقد الثاني في دلالة أدلة الإمامة وكذلك لها وجوه وتناولناها في الحلقتين الماضيتين، الناقد الثالث عدم معرفة أهل البيت بهذه الأدلة، الناقد الرابع جهل الصحابة بأمر الإمامة، الناقد الخامس الاختلاف في عدد الأئمة، الناقد السادس تكفير الصحابة يبطل الإمامة، الناقد السابع النص على إمام ثم تتحول الإمامة إلى غيره، وضربنا لذلك مثلا النص على إسماعيل بن جعفر ثم تحولت إلى موسى بن جعفر، وهنا توقفنا. وقبل أن نكمل مع فضيلة الشيخ خالد باقي النواقد من الثامن إلى أن نعدد هذه النواقد، نحيي في بداية هذه الحلقة الأبطال في سوريا ونثمن ثورة الكرامة التي قاموا بها، فهي ثورة الأمة، وهؤلاء قد تجمعت قوى الشر كلها من الصفويين والصهاينة ويحوطهم ويحيطهم ويدفع عنهم ويدافع عنهم ويحميهم الأمريكان، أكبر قوى الشر في العالم الآن. فنبدأ بهذه التحية لهؤلاء الأبطال، نصرهم الله على ذلك الحاكم الظالم. وكذلك نترك الكلمة لفضيلة الشيخ خالد الوصابي في بداية هذه الحلقة يقول فيها بعض ما يخبئ لنا في ذهنه تجاه الإخوة في سوريا. تفضل الشيخ خالد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، الأصل أننا نواصل حلقتنا، لكن إن الإنسان عند أن يطالع الأخبار ويسمعها يستحي أن يستمر ويتغافل ويتعامى عن واقعه، فلا بد أن يقول كلمة يحاول أن يرضي بها ربه وأن ينقذ بها إخوانه من ظلم الظالمين وكيد الكائدين ومؤامرة المتآمرين. إني عند أن نظرت في هذين اليومين إلى الأطفال وهم يهتفون مطالبين بالحرية، وإلى النساء وهن يطالبن بالحرية، فتذكرت قول القائل لا صنع للأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق تذره الرياح. فالشعب السوري البطل الذي غذي بعقيدة التضحية والبذل والعطاء، هذا الشعب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. والنظام السوري منذ بدايته حاول أن يفسد أهل الشام في عقيدتهم وفي أخلاقهم. النساء أفسدهن بمنع الحجاب ودعاهن إلى التبرج والسفور. حاول أن يدخل من يفسد عقيدته من يفسد عقيدته. فبهذا النظام لابد أن نقول للثوار هبوا هبة رجل واحد دفاعا عن عقيدتكم وحريتكم. كان يظن بشار الأسد أنه سيرضي شعبه بقوله سأصلح وسنعمل إصلاحات
تسويف،
ويظن أن الشعب السوري يطالب بلقمة فقط. إن اللقمة لا أظن أنهم سيقاتلون من أجلها ويخرجون يبذلون أرواحهم من أجل اللقمة. إنهم يطلبون ما هو أعز من اللقمة، إنها الكرامة، إنها الحرية. ما فائدة أن يطعمهم ثم يهين كرامتهم؟ ولكن بشار الأسد مثله مثل من قال الله عز وجل فيه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إنما نلاحظ الآن من صيحات ونداءات واستغاثات من المسلمين وغير المسلمين لبشار الأسد أن يوقف المذابح، هل توقف أم زاد؟ كلما استغاثوا وقالوا: يا بشار الأسد، يا النظام السوري، يا أيها الحكام في سوريا، أوقفوا المجازر، زادت مجازره، زادت وحشيته. وإذا قيل له اتق الله
أخذته العزة بالإثم،
هو الآن يستقوي على شعبه،
زاد عناده،
زاد عناده. ولهذا إني أتمثل بأبيات قالها عمر أبو ريشة، قال: أمتي كم لك بين الأمم، منبر للسيف أو للقلم، أمتي كم غصة دامية، خنقت نجوى أولاك في فمي، ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، فاحبس الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. إذن نقول كما قال: كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. إننا نأتي بأشخاص فنصفق لهم ونمدحهم ونجعلهم مقاومين وثوار ومناضلين، ثم بعد ذلك نذبح بأيديهم، نحن نصعدهم إلى القمة، ولكن يذبحوننا هم ويكون نحن ضحيتهم، ونكون نحن من يجربون السكاكين على رقابنا. فلا بد للشعب السوري أن يفهم، وبحمد الله سبحانه وتعالى فهم الشعب السوري من هو الذي يحافظ على الوحدة العربية وعلى الأمة الإسلامية وعلى الكرامة وعلى الحرية. ليس بشار الأسد، وإنما هو الشعب السوري. افتضح نظام سوريا فضيحة كبرى، كان يظن أنه هو الذي يحمي الشعب،
الممانع الوحيد
في الممانع، لكن اكتشف السوريون من الذي يحميهم ومن الذي يقف بجانبهم، ليس الذي يذبحهم. ولهذا إن بشار الأسد يأتي بالشبيحة والبلاطجة بسياراته الخاصة، ثم يرسلهم كالكلاب الضارية تعقر الناس في كل شارع وفي كل حي، تعقرهم ثم ينادي يقول: أنا لست مسؤول، يلبسهم باللباس المدني. والجنود الذين قتلوا إنهم ينادون الآن ويقولون: قد قتل من جنودنا 700 مثلا أو 600. هل تعرف أخي محمد والإخوة المشاهدين الكرام، هؤلاء الجنود إننا نؤكد وعندنا يقين أن هؤلاء الجنود من الشرفاء الذين رفضوا الأوامر فقتلوا على يد النظام السوري. عندما يتساءل النظام السوري من قتل هؤلاء الجنود، النظام نفسه هو الذي قتل هؤلاء الجنود. الجنود هؤلاء يرفضون الأوامر، لا يريدون ذبح الشعب السوري، فماذا يفعلون؟ يوجهون الرصاص إلى هناك، تصفية داخل الجيش، الجيش يصفى من قبل النظام، ثم بعد ذلك يقولون من؟ يقولون قتلهم ناس قوة خارجية. من هذه القوة الخارجية؟ إنه بشار الأسد ونظامه الذي يقتل الجنود ويصفيهم، الذين لا يمتثلون أوامره ولا يستجيبون لعدوانه وبلطجته، فإنه يقتلهم ويقوم بتصفيتهم، وقد عثر على هذا الكثير. إذن هذا ما نقوله، وإلا هناك أشياء كثيرة جدا في هذا الموضوع، لكن نريد أن نأتي إلى حلقتنا نتكلم فيها.
فضل.
نعم، إذن هذا ما تسنى لنا فيما يتعلق بسوريا، وإن شاء الله نخصص حلقات للكلام حول هذا الموضوع.
الناقد السابع نكمله شكرا.
الناقد السابع من نواقض الإمامة، كنا تكلمنا عن الناقد السابع أن جاء النص على إسماعيل بن جعفر، وأن أباه قد نص عليه، لكن بقدرة الله أنه توفي إسماعيل بن جعفر الصادق
في حياة أبي،
في حياة أبي، فتحولت الإمامة من إسماعيل بن جعفر إلى موسى بن جعفر، موسى الكاظم. إذن هذا يدل على أنه تلك القائمة التي فيها أسماء الأئمة منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هذه القائمة، لأنه لو كانت هذه القائمة لا يمكن النص على فلان ثم تتحول الإمامة
إلى فلان.
إلى فلان لا يمكن. وإلا نسأل، هل إسماعيل بن جعفر كان إماما في حياة أبيه؟
لا يصلح إمامين في وقت واحد،
لا يصلح إمامين في وقت. فلماذا ينص عليه؟ إما يكون أخطأ جعفر الصادق في هذا وبهذا ترتفع عصمته، لأن الشيعة يقولون المعصوم لا يخطئ،
ده عصمة كونية،
لا يقول لا يخطئ سواء كانت شرعية أو كونية، المعصوم لا يخطئ عندهم. فإذا أخطأ سقطت عصمته عندهم، فرجعوا وعالجوها بمسألة البدء. نأتي الآن إلى رجل آخر وهو محمد بن علي ابن محمد بن علي بن الحسين أخو الحسن العسكري. محمد بن علي الحسن بن علي العسكري هذا محمد بن علي أبوه كان قد نص عليه إماما وقال أنت الإمام بعدي بقدرة الله، توفي أيضا في حياة أبيه،
نفس مشكلة الإمام جعفر،
نفس مشكلة إسماعيل بن جعفر مع موسى بن جعفر. فتحولت الإمامة من محمد بن علي إلى الحسن بن علي العسكري. ولهذا جاء في كتاب الإرشاد للمفيد، كتاب الإرشاد المفيد صفحة 305،
نشوف المجلد بس الأول شيخ،
هو مجلد واحد.
نعم يعني الاسم يعني
الإرشاد المفيد.
نعم سوين.
طيب هذا كتاب الإرشاد للمفيد، واضح؟ نعم
ميلوا شوية شيخنا عشان ينور كده. أيوه كده تمام زي الفل.
هذا كتاب الإرشاد للمفيد، الإمام الفقيه المحقق محمد بن محمد بن نعمان، طبعة مؤسس التاريخ العربي للطباعة النشر والتوزيع. طيب ماذا يقول فيه؟ يقول فيه أخبرني أبو القاسم عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إسحاق بن محمد عن أبي هاشم الجعفري قال كنت عند أبي الحسن بعدما مضى ابنه أبو جعفر، بعدما مضى يعني مات، وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأنهما أعني أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر ابن محمد، وإن قصتهما كقصتيهما أو كقصتهما. فأقبل علي أبو الحسن قبل أن أنطق فقال نعم يا أبا هاشم، بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر، أبو محمد الذي هو الحسن العسكري لأنه ابنه محمد العسكري المهدي، في أبي محمد بعد أبي جعفر الذي محمد بن علي الذي مات، ما لم يكن يعرف له، وكلمة يعرف له يعني أن الله لم يكن يعلم
بالضبط،
ما لم يكن يعرف له. وهذه الكلمة هذه لو ركزنا على الكلمة دي تخالف تفسير الشيعة للبدء، لأن البدء يفسره بمعنى النسخ. الآن عندهم حيلة جديدة، تقول لهم ما معنى عقيدة البدء عندكم؟ قالوا بدأ يعني نسخ، نقول لا، النسخ معروف لله قبل النسخ
بالضبط،
لكن هم يقولون بدأ لله ما لم يكن يعرف له،
أي يعني أن الله لا يعرف الشيء إلا إذا وقع،
إذا وقع نعم، ويأمر بالأمر أو يقضي بالشيء ثم يأتي شيء آخر خلاف ما كان
فيقر الذي حدث على خلاف ما أمر الله،
ما لم يكن يعرف له كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل. هذا النص الذي ذكره المفيد في كتاب الإرشاد يدل على أن هذه القصة تكررت مرة ثانية مع الحسن العسكري، لأن أخاه كان قد نص عليه من قبل أبيه، ثم تحولت الإمامة إلى الحسن العسكري بعد أخيه. طيب ثم أيضا في كتاب الكافي، في كتاب الكافي في ما يدعم هذه القصة، الكتاب الكافي أصول الكافي المجلد الأول صفحة 384 384 انظر ماذا يقول فيها. يقول قال وهو يتحدث يقول وعنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن علي بن جعفر قال كنت حاضرا أبا الحسن، يعني الذي هو
اللي هو الحسن العسكري،
الحسن أبو الحسن الذي أبوه
اللي هو محمد
لما توفي ابنه محمد، فقال الحسن يا بني أحدث لله شكرا، الذي هو علي الهادي علي الهادي أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا، أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا، يعني أن الإمامة تحولت من أخيك إليك، يعني قال له أسجد شكر الله لأن الله قد حول الإمامة إليه.
نعم بعض النص عليه
بعد أن كان قد نص على أخيه فمات.
بالضبط.
أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. إذا هذا الأمر الجديد الذي أحدثه في الحسن العسكري أمره أبوه الذي هو أبو الحسن علي الهادي، قال له أسجد لله شكرا لأنه قد حول الإمامة إليك بعد أن كانت في في أخيك. ولهذا يقول الفيض الكاشاني في كتاب الوافي معلقا بيان، يعني جعلك الله إماما للناس بموت أخيك قبلك بدا لله فيك بعده. إذن هذا هو ناقض من نواقض الإمامة، أن يأتي النص على إمام ثم أن الله سبحانه وتعالى يبدو له فيغير الأمر، هكذا يقولون، معاذ الله وحاشا لله أن يفعل ذلك. وأن ينص على إمام آخر فهذا يدل على التلاعب الذي عند الشيعة في مسألة الإمامة، يعني مرة الله ينص على فلان وبعد يغير إلى فلان آخر، مع أنهم يقولون أن القائمة موجودة بأسماء الأئمة التي قرأناها 12 إماما،
13
نعم
13
نعم
و14 بالمحسن.
طيب الناقل الثامن وهذه هي الكارثة الكبرى.
طب إيه 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 لا يعني سؤال يا شيخ خالد، يعني ليه اللخبطة دي ودوشة الدماغ يعني ما الدين واضح وصريح من خلال القرآن ومن خلال صحيح السنة وتنتهي القضية؟
ولو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
هل هذا من عند الله ولا من غير من غير الله؟
من عند غير الله.
لو كان من عند الله ما في هذا الاختلاف،
يعني امشي على القرآن الأمور، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء،
نص على محمد عليه الصلاة والسلام، ما في واحد يأتي يقول أنا ذلك الرسول أو رجل آخر، لا. وإن نص عليه فهو كذاب، يعرف عند الناس بكذبه. الناقض الثامن وهذه الكارثة الكبرى ادعاء كثير من أهل البيت الإمامة، ليس من غير أهل البيت، من أهل البيت أنفسهم
المعصومين،
من يدعي الإمامة الذين هم ادعوا الإمامة وليسوا أئمة. طيب نحن نريد أن نعرف شيء قبل أن نعرف حكم، قبل أن نعرف من هؤلاء الأشخاص الذين ادعوا الإمامة. نريد أن نعرف حكم من يدعي الإمامة وليس بإمام.
مهمة دي،
مهم حتى نطبقها على الأشخاص
على الأئمة أنفسهم أو أبناء الأئمة،
على هؤلاء الذين ادعوا الإمامة. هذا في كتاب أصول الكافي، أصول الكافي المجلد الأول الذي عرضنا. اسمع ماذا يقول، ويعقد فصلا فصلا كاملا أو بابا كاملا. الباب 141، من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل. يقول بالسند عن أبي جعفر قال قلت له قول الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال من قال إني إمام وليس بإمام. قال قلت وإن كان علويا. قال وإن كان علويا. قلت وإن كان من ولد علي بن أبي طالب. قال وإن كان. يعني يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله
ترى وجوههم مسودة.
وجوه مسودة.
وجوه مسودة.
الرواية الثانية عن أبي عبد الله قال من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر.
أعوذ بالله.
من ادعى الإمامة وليس من أهلها،
ده الكلام ده على أئمة،
يعني رجل يأتي يدعي الإمامة. نريد أن نطبقها على الأشخاص، هل فعلا سيكفرون هؤلاء الأشخاص الذين ادعوا الإمامة أم مناورات مرة يموهون على الناس؟ من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. ثم قال في الرواية الثانية قلت لأبي عبد الله جعلت في ذاك ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. قال كل من زعم أنه إمام وليس بإمام. قلت وإن كان فاطميا علويا. قال وإن كان فاطميا علويا. ثم ذكر الرواية الرابعة قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى الإمامة من الله ليست له. ثم ذكر روايات
طيب. كثيرة. يعني هذا على يعني أبناء علي وفاطمة المدعين للإمامة، فما بالك بنا مثلا؟
طيب باقي رواية. باقي رواية نريد أن نقرأ أيضا في كتاب أيضا الاعتقادات للصدوق. يقول كتاب المصنفات الصدوق يقول فيه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو ظالم ملعون. فهو ظالم ملعون. ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون. طيب جميل، الآن نطبق.
يبقى كافر وظالم وملعون.
ممتاز. إذن نريد أن نطبق. أولا قبل كل شيء زيد بن علي
رضي الله عنه.
رضي الله عنه. قال المفيد في كتاب الإرشاد كتاب الإرشاد المفيد عن زيد بن علي يقول واعتقد فيه كثير من الشيعة الإمامة في صفحة 259. يقول وهو يترجم وهو يذكر زيد بن علي قال وكان هذا كتاب الإرشاد المفيد الذي عرضناه قبل قليل. نعم. كتاب الإرشاد للمفيد.
نعم.
يقول وكان زيد بن علي بن الحسين ثم قال واعتقد فيه كثير من الشيعة كثير ما هو قليل الشيعة الإمامة وكان سبب اعتقاد ذلك في خروجه بالسيف يدعو إلى الرضا من آل محمد فظنه بذلك يريد نفسه. إذن زيد بن علي اعتقد كثير من الشيعة
أنه
إمام وهو دعا إلى نفسه. واسأل الزيدية عندنا في اليمن من أول زيدي إلى آخر زيدي تقول له هل زيد بن علي إمام أو ليس بإمام؟ قال إمام. طيب سؤال، إذا نريد أن نطبق هذه الروايات، هل زيد بن علي من الذين كذبوا على الله وجهه مسودة؟ واحد،
هل هو ظالم؟
هل هو ظالم ملعون؟
نعم.
هل هو كافر؟ طيب هذا في زيد بن علي نفسه. طيب الزيدية ما حكمهم؟
عند الإمام هي كفار.
والله أن الزيدية عندنا في اليمن كلهم يقولون بإمامة زيد بن علي. إذن الزيدية عندنا في اليمن بنظر من؟
الإمامية الاثنى عشرية.
أيوة، بحكم الإمامية، أي أن الإمامية يحكمون على الزيدية بأنهم ظالمون ملعونون. لأن الذي يعتقد في الإمام، يعني في الذي ليس بإمام أنه إمام، حكمه أنه ظالم كافر ملعون. يعني الآن إذا كانت الإمامة بمنزلة النبوة، فالذي يدعي النبوة ما حكمه؟
مفروض أنه كافر.
كافر مثل مسيلمة الكذاب. إذا كان يدعي الإمامة لأن الإمامة منصب إلهي.
نعم.
فإذا جاء ينتحل هذا المنصب ويدعيه وليس من أهله، فحكمه أنه كافر ملعون.
نعم.
طيب ومن آمن بهذا إيش سيكون حكمه؟
أشد كفرا.
مثل الذي آمنوا بمسيلمة الكذاب.
نعم.
مثل الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب.
نعم.
إذن الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية يؤمنون أن الزيدية كفار.
نعم.
يؤمنون أن الزيدية كفار، لكن للمصالح الآن والأمور السياسية وإلا فقد صرح في بحار الأنوار المجلسي أنهم كفار. وكثير من كتبهم صرحت بأن الزيدية نواصب كفار. طيب إذن هذه حكمهم زيد بن علي. ولهذا الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الذي هو المذاهب الإسلامية قال والزيدية بأجمعهم يؤمنون أن زيد إمام. قال وإن قالت الإمامية أن زيد في كتاب زيد بن علي ترجمة زيد بن علي يقول أن الزيدية يؤمنون بإمامته، أما الاثنى عشرية فقد حاولوا أن يقولوا لا هو ما جاء إمام. هذا ذكره جعفر السبحاني. جعفر السبحاني في أصول الحديث قال لا، يحاول جعفر السبحاني حتى له كتاب ترجمة الإمام زيد قال لا زيد بن علي هو ما جاء يدعي الإمامة، إنما جاء يدعو إلى غيره من آل البيت. يعني كأنه يعني مندوب يدعو للإمام من آل البيت،
حطوا مكانهم مكان نفسهم مكانه وافترضوا.
إيه
زي ما افترضوا رزية الخميس وافترضوا.
اسأل عنه الزيدية يقولون زيد بن علي ما جاء يدعو إلى نفسه، ما جاء يدعو إلى أحد آخر.
شيخ خالد، مش هو الإمام زيد بن علي رضي الله عنه وارضاه الذي سماهم الروافض لأنهم رفضوا أن يترضوا عن الشيخين عمر وبكر؟
سماهم الروافض. وإن شاء الله سبحانه وتعالى كثرة المواعيد للإخوة المشاهدين في حلقة نظرة يعني موقف الزيدية من الإمامية. الزيدية يكفرون الإمامية. وعلى رأس هؤلاء الزيدية الذين يكفرون الإمامية الهادي يحيى بن الحسين. ويحيى بن القاسم بن إبراهيم الرسي له كتاب الرد على الرافضة موجود. الرد على الرافضة. وكذلك يحيى بن حمزة يتكلم فيه كلام شديد في الرسالة الوازعة. وكذلك عبد الله بن حمزة له كتاب في الرد عليهم. وكذلك الزيدية منذ قديم الزمان، منذ قديم الزمان وهم يردون على الرافضة. ولهذا يعني ماذا سماهم الهادي يحيى بن الحسين في كتاب الأحكام؟ قال حزب الشيطان، سماهم حزب الشيطان. ونحن سنري هذه الوثائق الموجودة أنه سماهم حزب الشيطان. وسننقل أيضا من كتب الرافضة ما يكفر الزيدية ويتهم الزيدية بأنهم كفار وأنهم نواصب. وما تعرف ماذا سموا الزيدية؟ سموهم الكلاب المنطورة، الكلب إذا أصابه المطر يكون ذليل
مبلول.
سموهم الكلاب المنطورة. الإمامية اتهموا الزيدية بأنهم كلاب ممطورة. سبحان الله. وأما الزيدية فيقولون عن الإمامية أنهم جبناء، لأن زيد بن علي كان شجاعا وخرج بالسيف، وأما هؤلاء فيستعملون التقية. المهم لا نستطرد في الموضوع لأنه يكون إن شاء الله
نكمل باقي النواقض.
المهم أن الإمام زيد بن علي ادعى الإمامة، فإن كان هؤلاء يعني يحكمون بالعدل نريد منهم أن نسمع ما موقفهم ممن يدعي الإمامة. سؤال، ليس أنه ينكر الإمامة، فرق بين الرجلين. رجل يقول أنا لا أؤمن بهذا الإمام، وبين رجل يقول أنا لا أؤمن بل أنا الإمام.
بدل
يعني ينتحل الأمر هو بنفسه.
نعم.
فزيد علي ليس المعنى أنه لم يؤمن بإمامة الإمام، بل أنه
وضع نفسه مكان
وضع
الإمام،
نفسه مكان الإمام ودعا الناس إليه. رجل ثاني من آل البيت، محمد بن عبد الله بن الحسن
ذو النفس الزكية،
النفس الزكية. هذا ادعى أنه الإمام، وادعى أنه إمام وهو النفس الزكية. في كتاب مقاتل الطالبيين يقول فيه 117، يقول وهو يتكلم، هذا كتاب مقاتل الطالبيين
موجود على
الشاشة. طيب، يقول إظهار محمد بن عبد الله بن الحسن الدعوة لنفسه، يعني أنه ادعى الإمامة لنفسه.
نعم.
وجاء يدعي المهدوية والإمامة. هذا محمد بن عبد الله بن الحسن ما حكمهم عليه؟ هل سيحكمون أنه كافر ظالم؟
طب نشوف النص تاني عشان نجيبه منه.
نعم. يقول إظهار محمد بن عبد الله بن الحسن الدعوة لنفسه.
نعم.
يعني ادعى أنه إمام. وادعى لنفسه الإمامة. إذن ما حكمهم على هذا الرجل الفاضل النفس الزكية؟ هل سيحكمون عليه بالكفر وأنه مات ولم يعرف إمام زمانه، بل انتحل إمامة إمام زمانه؟ أيضا نأتي إلى عبد الله بن جعفر الصادق. عبد الله بن جعفر الصادق
اللي هو الأفطح،
عبد الله الأفطح. هذا الرجل الذي هو عبد الله الأفطح ادعى أنه هو الإمام.
نعم.
ولهذا يقول المفيد في كتاب الإرشاد صفحة 278، يقول فيه، انظر إلى هذا، يقول وكان عبد الله بن جعفر أكبر إخوته، ثم قال ودع بعد أبيه الإمامة. توقع، هل كان عبد الله ابن الإمام جعفر الصادق يعرف الإمامة ولا ما يعرفها؟
المفروض أنه يعرف.
ابن جعفر الصادق ما يعرف الإمام
مثلا؟
طيب، هو يريد أن يموت، يعني جعفر الصادق لم يربي أولاده تربية بمعرفة الإمام، وما نودي بشيء مثل ما نودي
ما فيش أصلا القصة دي أصلا.
يعني أولاد جعفر الصادق لا يعرفون أن من الإمام، ويدعون كل واحد يقول أنا الإمام،
وعرفها السيستاني وخامنئي.
عجائب عجائب والله،
شيء غريب يعني،
والله شيء عجيب.
والأخ نصر الله والأخ نجاد
ودعا بعد أبيه الإمامة، واحتج بأنه أكبر إخوته الباقين، فاتبعه على قوله جماعة من أصحاب أبي عبد الله،
وسموا الفطحية في وقته
الفطحية.
نعم.
بل اتبعه عامة الشيعة. ولهذا يقول الطوسي في اختيار معرفة الرجال صفحة 254، يقول عن عبد الله الأفطح، طيب وهو يتحدث عنه الفطحية، وهو يترجم في اختيار معرفة الرجال، المصدر ذكرناه قبل قليل.
نعم.
الفطحية: هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر ابن محمد، وسموا بذلك لأنه قيل أنه كان أفطح الرأس، وقال بعضهم كان أفطح الرجلين، وقال بعضهم إنهم نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح، والذين قالوا بإمامة عامة
الشيعة
مشايخ العصابة. يعني الشيعة بأجمعهم
قالوا بإمامته،
قالوا بإمامة
عبد الله الأفطح،
عبد الله الأفطح. وهذا قرأناه من كتاب الكافي.
يبقى عندنا اسماعيل بن جعفر الذي مات في حياة أبيه.
نعم.
وعندنا عبد الله الأفطح، وعندنا
هؤلاء الذين
موسى القاضي
ادعوا الإمامة، نحن غير الذي كانوا قد نص عليهم. زيد بن علي لم يأتي نص فيه فادعى الإمامة. محمد بن الحسن لم يأتي نص فيه فادعى الإمامة.
عبد الله الأفطح
لم يأتي نص فيه فادعى الإمامة. ولهذا انظر، سأقرأ عليك رواية أخطر من الأولى. يقول وروي عن أبي عبد الله أنه قال لموسى الكاظم ولده: يا بني، إن أخاك سيجلس مجلسي ويدعي الإمامة بعدي، فلا تنازعه بكلمة، فإنه أول أهله لحوقا بي، أهلي لحوقا بي. كم جلس عبد الله الأفطح بعد موت أبي؟ 70 يوما. طيب، 70 اليوم، هؤلاء أليس قد تبعوا عامة الشيعة؟ عامة الشيعة. ثم الذين جلسوا 70 يوم هؤلاء وآمنوا بإمامة عبد الله الأفطح، هل كانوا على هدى أم على ضلال؟
المفروض أنهم على ضلال.
على ضلال. تصور أن واحد منهم مات وهو لا يعرف إمام زمانه، فمات 100 جاهلية في خلال 70 يوما هذه التي عاشها. فعبد الله الأفطح هذا الذي ادعى الإمامة فكيف حاله وما ماذا يقولون فيه. نأتي إلى رجل آخر وهو محمد بن جعفر أخو عبد الله الأفطح، يعني محمد بن جعفر الصادق يدعي أنه إمام، ولهذا يقول المفيد في كتاب الفصول المختارة في صفحة 252 يقول عن عبد الله عن محمد بن جعفر، صور عبد الله بن جعفر يدعي الإمامة، محمد بن جعفر يدعي الإمامة، يعني أولاد جعفر الصادق أنفسهم يدعون أنهم أئمة ولا يعرفون من هو الإمام. إذن كارثة هذه عظيمة مصيبة. يقول مع أن محمد بن جعفر خرج بالسيف بعد أبيه ودعا إلى إمامته وتسمى بإمرة المؤمنين، سمى أنه أمير المؤمنين، مع أنه نص في كتب الشيعة لا يتسمى أحد بأمير المؤمنين بعد علي بن أبي طالب، وتسمى بإمرة المؤمنين، ولم يتسمى بذلك أحد من خرج من آل أبي طالب. سبحان ربي العظيم. إذن هذا نص ذكره المفيد في الفصول المختارة على أن محمد بن جعفر ادعى أنه إمام.
بيرد ازاي على هذه الأدلة الدمغة شيخ؟
طيب هو الآن السؤال، نريد الآن حل هذه المشكلة. إذا كان أهل البيت وأولاد جعفر الصادق لا يؤمنون بأمر الإمامة وكل واحد يدعي أنه الإمام، طيب ما بالنا نحن؟ هذا مذهب أهل البيت؟ هؤلاء من أهل البيت ولا ليس من أهل البيت؟
من أهل البيت.
طيب إذا قالوا نركب سفينة أهل البيت، أي أنا أركب سفينة عبد الله الأفطح ولا
سفينة القبطان؟
طيب سفينة من؟ موسى الكاظم ولا إسماعيل بن جعفر؟ أي سفينة أركب أنا؟ السفينة تطايرت شظايا، شظية عبد الله الأفطح، شظية محمد
ابن جعفر.
طيب تطايرت شظايا، ولو جئنا نرسم خريطة في تطاير هذه السفينة هذه على فرض الحديث، طبعا هو مكذوب الحديث، ليس حديث صحيحا حتى نقول لو كان صحيحا ما حدث هذا الخلاف أبد. أيضا من الذين ادعوا الإمامة جعفر ابن علي الهادي، هذا عم من؟ عم المهدي،
عم محمد بن حسن،
عم محمد، يعني أخو الحسن العسكري.
نعم.
هذا في كتاب الإرشاد للمفيد صفحة 344 يتحدث فيه على أنه ادعى الإمامة. يقول في كتاب الإرشاد المفيد عن جعفر ابن علي، جعفر ابن علي الهادي اللي يسموه جعفر الكذاب، الشيعة يسمونه جعفر الكذاب،
قالوا انه كان خمار كمان.
ليش يسمونه جعفر الكذاب؟ لانه شهد ان المهدي هذا اصلا ما فيش مهدي، انه لم يولد شيء واقتسم المال،
ذكرين في كتبهم في أمهات كتبهم أنه كان خمار سكين.
طيب ليش أي واحد يلصقون بالتهمة لأنه إذا لم يوافقهم على المذهب سيتهمونه بأي شيء،
حتى من إذا كان علويا فاطميا،
ولو كان من آل البيت. يقول وحاز جعفر ظاهر تركة أبي محمد عليه السلام واجتهد في القيام عند الشيعة مقامه، فلم يقبل أحد منهم ذلك ولا اعتقد فيه.
نعيد النص الثاني يا شيخنا. ماشي.
وحاز يعني أخذ التركة لأنه شهد أن لا يوجد للحسن العسكري ولد، فأخذ لأنه عم أخو الحسن العسكري بحكم وراثة الأخ. وحاز جعفر ظاهر تركة أبي محمد عليه السلام واجتهد في القيام عند الشيعة مقامه، يعني أن يكون الإمام بدله، فلم يقبل أحد منهم ذلك ولا اعتقد فيه، يعني أنه ادعى أنه إمام وأراد أن يجلس بدل الحسن العسكري. سبحان ربي العظيم. إذن هذا يدعي أنه إمام. إذن هؤلاء الذين ذكرنا خمسة منهم، وإلا فقد ادعى 70 رجل منهم أنه المهدي المنتظر وأنه المهدي. في حلقة المهدي نتكلم عن هذا بإذن الله، كم الذين ادعوا المهدوية. لكن في حلقة نواقض الإمامة ذكرنا أن هناك من أهل البيت، ليس هل ذكرنا شخصا من غير أهل البيت؟
لا
لا، إنما ذكرنا من أولاد جعفر الصادق ومن أولاده من التناسل
الهادي
نعم
العسكري.
إذن هذه من نواقض الإمامة يحل لنا المشكلة هذه. هل هؤلاء الذين ادعوا الإمامة كفار ظالمون ملعونون؟ أم نأتي إلى المراوغة والتقية في هذا الأمر؟ الناقض التاسع من نواقض الإمامة أن يأتي النص على أن الإمامة لا تكون إلا في الولد الأكبر
ثم تتحول،
ثم بقدرة قادر، بقدرة الله، الله على كل شيء قدير، تتحول الإمامة ويصبح الولد الأصغر هو الإمام. ولهذا جاء في كتاب أصول الكافي المجلد الأول يقول فيه في أصول الكافية المجلد الأول 339، يتحدث على أن النص يكون في الولد الأكبر. انظر ماذا يقول في الرواية، يقول عن أبي عن ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا إذا مات الإمام بما يعرف الذي بعده؟ كيف نعرف الإمام الذي بعده؟ فقال للإمام: علامات منها أن يكون أكبر ولد أبيه. هذه من علامة الإمام.
نعم.
طيب الآن السؤال، موسى بن جعفر أكبر ولد أبيه؟ لا.
نعم.
الحسن العسكري أكبر أولاد أبيه؟
لا.
إذن هذا يدل على أن هذه المسألة
بيضعوا القادة ويخلفوها.
إيه قطعا.
يعني 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 هناك قواعد وضعوها للإمامة، وإذا ما تتبعنا هذه القواعد شيخ خالد لن تجد قاعدة منهم طبقت على الإطلاق
أبداً.
يعني لا يكون أخين بعد الحسن والحسين وتلاقي الإخوة اشتغلوا وده.
نعم.
لا يكون مدعين للإمامة وهناك مدعين للإمامة، يعني لا تكون في إلا في الأكبر ونجد الأصغر يتولى. طب يعني إزاي نمسك، كيف نمسك لهم على دين؟
يقولون نحن لم نسلم لذلك الذي ادعى الإمامة الإمامة. نقول فرق بين أن لا تسلم له لكن ما تحكم عليه، إيش حكمه عندك؟ كونك لم تسلم له شيء وبين أنك ما حكمك عليه، هل هو كافر أم غير كافر؟
لا.
هل هو مؤمن أم كافر؟ الناقض العاشر: اختلاف تلاميذ الأئمة بعد موت الإمام، من يكون الإمام؟ طيب السؤال، جعفر الصادق الآن هل درس طلابه من هو الإمام؟ هل أعلم طلابه من سيكون الإمام بعده؟
المفروض أنه يعلم.
طيب جميل، سنقرأ هذا النص ومن خلاله
أصل من أصول الدين يا شيخ، ركن من أركان الدين.
سنقرأ هذه النصوص ومن خلال قراءتنا لهذه النصوص سيتضح الأمر جليا أنها مجرد خرافة يأتون بها، ولا يوجد شيء اسمه النص على الإمامة على الإطلاق. طيب نأتي إلى كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي، هذا عرضنا ولا بأس من كده. اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي لشيخ الطائفة الإمامية الشيخ الطوسي.
نعم.
طيب ماذا يقول في هذا النص؟ يقول عن علي بن قطين، عن أبيه عن علي بن قطين قال: لما كانت وفاة أبي عبد الله قال الناس بأبي عبد الله واختلفوا، يعني قالوا بإمامته ثم بعد موته اختلفوا، فقائل قال به وقائل قال بأبي الحسن عليه السلام، فدعا زرارة ابنه عبيدا، يعني زرارة ابن أعين هذا من أخص طلاب
الإمام جعفر.
جعفر لأن نريد أن نعرف زرارة بن أعين هذا الطالب الوفي المخلص من خاصة الخاصة، هل كان يعرف من الإمام بعد جعفر الصادق اسمه؟ فدعا زرارة ابنه عبيدا فقال له: يا بني الناس مختلفون في هذا الأمر، فمن قائل بعبد الله، تعرف من هو عبد الله بن جعفر، فإنما ذهب إلى الخبر الذي جاء من الإمام في الكبير من ولد الإمام، فشد راحلتك وامضي إلى المدينة حتى تأتيني بصحة الأمر. فشد راحلته ومضى إلى المدينة واعتل زرارة مريض، الآن زرارة مريض. فلما حضرته الوفاة سأل عن عبيد، يعني هل قد جاء من المدينة ولا ما وصل، فقيل له إنه لم يقدم لحد الآن ما وصل. طيب الزرارة الآن
يعمل إيه؟
أيوة هل
يموت ميتة جاهلية؟
أيوة السؤال. هل قد اعتقد بإمامة واحد من الأئمة؟ قال لم يقدم، فدعا بالمصحف. ما هو الحل إذن؟ فقال: اللهم إني مصدق بما جاء نبيك محمد فيما أنزلته عليه وبينته لنا على لسانه، وإني مصدق بما أنزلته عليه في هذا الجامع، وإن عقدي وديني الذي يأتي به عبيد ابن
عقيدتي. نعم. وإن عقيدتي.
طيب هو يقول هنا في بعض النسخ عقيدتي، نعم، وديني، لكن الفوق عقدي وديني الذي تأتيني به عبيد ابني، الذي يأتيني به عبيد ابني. قال له: أنا الذي سيأتي به ابني الخبر أنا معتقد به، وما بينته في كتابك، فإن أمتني قبل هذا فهذه شهادتي على نفسي وإقراري بما يأتي به عبيد ابني، وأنت الشهيد عليه بذلك. فمات زرارة وقدم عبيد. مات قبل ما يقدم ولا بعد؟
مات قبل أن يأتي عبيد.
ممتاز.
يبقى مات ميت جاهلية زرارة المسكين.
جميل. وسنؤكد هذا بالرواية بعده. فقصدناه لنسلم عليه فسألوا عن الأمر الذي قصده فأخبرهم أن أبا الحسن صاحبهم، يعني الذي هو موسى الكاظم.
نعم.
انظر إلى الرواية التي بعد هذه، يقول عن أبي منصور الواسطي قال: سمعت أبا الحسن يقول: إن زرارة شك في إمامتي فاستوهبته من ربي، يعني أنا أشفع ليوم القيامة. أما هو حقيقة واقعا مات ميتة جاهلية شك في الإمام.
ولم يعرف إمام زمانه.
إذن زرارة بن أعين الذي يروون عنه الأحاديث مات ميتة جاهلية ولا لم يموت ميتة جاهلية؟
مات ميتة جاهلية.
مات ميتة جاهلية. إذن لم يعرف الأمر من هو الإمام بعده؟
نعم.
هل عرف من هو الإمام؟
لم يعرف.
لم يعرف. أين النص الذي يدعونه؟ منصوص عليه ولم ينادى بشيء مثل ما نقول.
لا ده في أخطر من كده يا شيخنا، ده بيقولوا لك إن هو في حديث ذكر الأئمة الاثنى عشر.
هذا الكلام كله هراء. لو كان هناك حديث ذهب يعني ذكر الأئمة الاثنى عشر ما حصل كل هذا.
لماذا كل هذه الاختلافات؟
كل هذا اللغط
والزيدية والفتحية والإسماعيلية.
كل هذا من اللغط الكبير الذي يأتون به من الخرافات. أيضا سنقرأ أيضا نص آخر في كتاب الإرشاد للمفيد يعني يؤكد هذا.
طبعا أنا أخذ فاصل بعد إذنك شيخ خالد. يعني مشاهدي الكرام فاصل ونعاود اللقاء الشيخ خالد الأصابي وهذه الكلمة سواء بالأدلة الدامغة أفلا يعقلون. فاصل ونلتقيكم. أجدد لكم التحية مشاهدي الكرام واسمحوا لي أن أجددها باسمكم جميعا لضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة وهذه الحلقة من نواقد الإمامة الحلقة الثالثة. نجدد لك التحية شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
نكمل ما قاله زرارة أخص يعني المقربين إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه.
تكلمنا في قبل الفاصل أن طلاب جعفر الصادق لا يعرفون الإمامة.
نعم.
والأدلة على ذلك مثلا عن نصير بن شعيب عن عمة زرارة قالت لما وقع زرارة واشتد به يعني لما مرض قال ناولني المصحف فناولته وفتحته فوضعه على صدره وفتحه أو فتحته فوضعه على صدره وأخذه مني ثم قال يا عمة اشهدي أنه ليس لي إمام غير هذا الكتاب رجال الكشي الجزء الأول صفحة 373. وفي رواية أخرى أيضا في رجال الكشي ليس لي إمام وأشار إلا هذا الكتاب يعني القرآن. فهذه نفس الرواية التي أخذناها من اختيار معرفة الرجال الذي هو اختصار لرجال الكشي يعني الذي بعث ولده عبيدا إلى مكة فلما تأخر أخذ المصحف وقال هذا إمامي ما في عندي إمام غير هذا الكتاب.
يريدهم يعملوا كيف؟
طيب لا هم يريدون ادعاء الأصول وأنه معروف لدى الكل. هذا يعني الزرارة إذا كان لا يعرف الإمام أين النصوص؟
وراوي 90% من رواية الشيعة
قطعا. نأتي إلى أن جل ليس زرارة بن عين وحده. طيب أنا سأعطيك النص بدل الشرح نأتي النص وبعد ذلك نشرح. هذا كتاب الإرشاد للمفيد قرأنا يعني أخرجنا عنوانه على الشاشة عن هشام بن سالم. هذا من أخص طلاب جعفر الصادق وله روايات كثيرة جدا عنده. قال كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله أنا ومحمد بن النعمان صاحب الطاق
شيطان الطاق
أي صاحب الروايات الكثيرة والناس مجمعون. هذه اللفظة تفيد على أن الناس جميع الشيعة كانوا قد اجتمعوا على إمامة عبد الله بن جعفر بعد موت جعفر الصادق على عبد الله بن جعفر وأنه صاحب الأمر بعد أبيه. فدخلنا عليه والناس عنده فسألناه عن الزكاة في كم تجب فقال ما في 200 درهم 5 درهم. فقلنا له في 100 قال درهمان ونصف. قلنا والله ما تقول مرجئ هذا فقال والله ما أدري ما تقول مرجئ. قال فخرجنا ظلالا. من المتكلم الآن؟ هشام بن سالم ومحمد بن نعمان صاحب الطاق. إذن هذان طالبان من طلاب جعفر الصادق لا يعرفان من الإمام ويذهبان إلى عبد الله بن جعفر يسألانه. طب هل كان يعلمان من هو الإمام؟
شيء غريب.
شيء غريب جدا. فخرجنا ظلال ما يستعملان التقية هما يخبران عن أنفسهما.
هم ليش يا مصرين إنهم يعرفون؟
فخرجنا ظلال لا ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول. يعني زرارة بن عيان لا يعرف الإمام.
هشام بن سالم الجواليقي لا يعلم.
لا يعلم.
محمد بن نعمان الأحول
لا يعلم. طيب من هو الذي يعلم الإمام هذه؟ وين كان؟
السستاني.
طيب خامني. نص ثالث أيضا حتى ما يقول قائل أن هذا يعني في كتاب واحد جاءت رواية. نفس الرواية هذه موجودة أيضا في كتاب الأصول الكافي المجلد الأول. قال عن هشام بن سالم نفس الرواية عن هشام بن سالم قال كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله أنا وصاحب الطاق نفس الرواية. قال فخرجنا من عنده ظلالا لا ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول
ولا من نقصد.
طيب إلى أين يذهبون يعني ظلال هشام بن سالم؟
نأخذ تليفونات تبشر.
طيب إذا من خلال هذا فهمنا أن طلاب جعفر الصادق لا يعرفون أولاد جعفر الصادق لا يعرفون. إذا من هو الذي سيعرف؟ تفضل. إذا طيب. في تليفونات
لا يعني نكمل يعني أو نراجع ما قدمناه إلى أن تواصلوا معنا مشاهدي الكرام مع عبر الهواتف التي هي على الشاشة. على الشاشة يعني معنا من؟ جاسر. جاسر من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا أخي محمد؟
بخير الحمد لله، تفضل. أنت معنا على الهواء، تفضل.
أشكر ضيفك الكريم.
حياك الله، أهلا وسهلا بك، تفضل أخي.
الله يحييك، لو تسمح لي يا أخي محمد أن نغير اسم ضيفك.
تفضل.
ونسميه من الوصافي إلى الوهابي، وهو والله اسم يركب له 100%، والله إننا نحبه بالله.
أحبك الله.
أحبك الله الذي
حبك. ما رأيك يا أخي العزيز بهذا الاسم الجديد؟ أليس بجميل وليس لائق؟
أنا يا أخي لا أرتضي إلا أن أكون من أهل السنة والجماعة، لأن
يا أخي
كلمة وهابية هذه أصلا غلط من 4 وجوه. تعرف يا أخي ليش؟
نعم.
طيب، أولا لأن هذا من التنابز بالألقاب، حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه ليس هم الذين سموا أنفسهم بالوهابية، إنما كان هذا نبز من قبل غيرهم، من قبل الشيعة.
والله ما قلت هذا إلا عمدا في بعض الناس.
هذا الأمر الأول. الأمر الأول
والله لا أكثر ولا أقل.
طيب
تفضل خليك معنا بس يا أخي.
الأمر الثاني، أنا أسألك سؤال، من مؤسس الدعوة، محمد بن عبد الوهاب او ابوه عبد الوهاب؟
المفروض محمد.
ليش ما يقولوا المحمديه نسبه الى محمد بن عبد الوهاب؟ اما ابوه فلم يؤسس.
نعم، المفروض يقولوا المحمدي مش الوهابي، واخد بالك يا شيخ جاسر؟
الامر الثالث،
انا ما قلت.
لا لا، هو يعني الشيخ خالد ليس معترضا، يعني هو كلنا وهابيين مثلا، لا تقلق يعني. طيب. هذا لقب شرف لنا.
والله ما قلتها الا مكتبه.
هذا شرف لنا يا استاذ جاسر، هذا شرف لنا، بس هو الشيخ خالد بيرد على الشيعة يعني. تفضل.
والله
الأمر الثالث أن كلمة الوهاب
إلا مكيدة في بعض الناس، يشهد الله.
ونحن فهمنا قصدك ونحن نفهم قصدك جيدا، بس نستمع للشيخ خالد يعني حتى تصل الفكرة للسادة المشاهدين. يبقى إذن هو المفروض ما يزوروش الوهابي يقول المحمدي.
إيه لو كان نسبة إلى الرجل المؤسس يقال محمدية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب. المؤسس للدعوة ليس هو أبوه هو الرجل نفسه. الأمر الثالث أن كلمة الوهاب اسم من أسماء الله، عبد الوهاب، والوهاب اسم من أسماء الله، لا يصلح للتنابز به، فلا يقال طائفة رحمانية
لا
ورحيمية،
لا ينسب إليه،
ما يصلح الكلام، لأن هذا من الإلحاد في أسماء الله. أيضا هم لا يرتضون بهذا الاسم لهم، لا يرتضون بهذا الاسم، فيقولون هذا النبذ من قبل غيرنا. وإن كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله
4. طيب 4
أنهم لا يرتضون هذا الاسم.
لا.
هذا لا يرتضونه، إنما جاء من قبل غيرهم. مؤسس الدعوة هو محمد ليس أبوه، أن هذا اسم من أسماء الله لا يصح اشتقاق. الأمر الرابع أنهم لا يرتضون بهذا الاسم لأنفسهم، وإنما جاء من قبل غيرهم. فلكن السؤال الآن قبل مجيء محمد بن عبد الوهاب، يعني ما كان هناك من هو قائم بنفس الدعوة؟ عندنا في اليمن مثلا محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني قال سلام الله على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان سلامي على البعد لا يجدي. يعني هو لما علم أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد توافق دعوة الشيخ محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني في صنعاء وفي اليمن، أرسل قصيدة طويلة
يعني.
قال وكنت أظن أن هذا طريق لي وحدي.
طيب لكن تنزلا أنت الشيخ خالد الوهابي. نعم يا أخي جاسر، عندك شيء آخر؟
لعل
طيب. جاسر.
هو كما قلت، فهمت يا أخي؟ هؤلاء لا يرتضون بأحد، هذا يأتون به لقب وإلا فعندنا علماء اليمن من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قبل الشيخ يعني ليس قدحا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن ليس على هذه الطريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكنه هو الذي نبغ وكان له الصيت والذئب، وإلا
هو الذي هدم مقابره.
نعم،
هدم المقابر التي كان يتعبدون فيها.
هو مجدد الدعوة. نعم
نعم، يعني وشيخ خالد يعني هم يصنفون الناس، هم يصنفون الناس حتى أو يصنفون إخواننا من عوام الشيعة حتى يصدوهم عن أن يسمعوا إليك أو يسمعوا إلي أو يسمعوا إلى مشايخ السنة. يعني هو الأول يقول له ده سلفي، ده وهابي، ده مش عارف إيه، على أساس إيه يعمل له عملية غلق للعقل والقلب
هذه الطائفة كما قلت لك لا ليسوا راضين عن أحد. يعني لو قلت لهم مثلا أنا شافعي المذهب وأنا مثلا من اليمن ودرست على يد علماء الشافعية ولم أدرس في نجد، لكن أفكاري وافقت أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب. سيرضون
لا ضايرة
لا هم لا يريدون أي فكرة حتى كانوا يأتون بكتب قبل ابن تيمية يقول هذا فكره فكر ابن تيمية كتب قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولهذا أذكر مرة في واحد من علماء الهند كان يحارب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حرب شديد جدا فبعض الناس احتال عليه وأخذ كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وقطع الغلاف
وأعطاه له
وقال له تفضل هذا كتاب في التوحيد. فقرأ ذلك العالم الهندي هذا الكتاب فقال هذا كتاب جميل مثل صحيح البخاري. قال له تعرف من مؤلف الكتاب هذا؟ قال له لا. قال هذا محمد بن عبد الوهاب. قال استغفر الله العظيم والله أنا كنت أتكلم فيه ما أدري أنه بهذه الطريقة
على هذه العقيدة الصحيحة من التوحيد.
نعم كلمة محمد.
طب معنا أبو سلطان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أستاذ محمد.
تفضل.
كيف حالك؟ الله يحفظك.
بخير.
كيف حالك شيخ خالد؟ الله يحفظك.
الحمد لله الله يحفظكم. أهلا وسهلا بك.
الله يعطيك العافية. أنا بسألك شيخ خالد بالنسبة للشيعة اللي نراهم الآن في مكة عندنا حقيقة المعممين هؤلاء يعني أنا عندما أمشي في شوارع مكة وأنظر إليهم يعني أحس في شيء يعني أنت تعرفه قبل يعني ولكن ما أدري ماذا نفعل معهم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للنصارى يا شيخ خالد عندما نكفرهم جميعا يعني.
من؟
النصارى.
النصارى
نعم. نعم لا نصدق بين قساوستهم يعني عامتهم
نعم
لكن عندما نجي عند الروافض لماذا نفرق بين العوام والمعممين؟
سأجيبك.
مع أن العوام يعني عقائدهم كلها من المعممين يعني
نعم
وربما يكونوا أكثر شرا من المعممين. توضح هذا يا شيخ الله يحفظك. شكرا جزيلا.
شكرا لك.
في أمان الله.
تفضل شيخ.
هو سأل سؤال جوهري واضح وربما يقول إذا كان النصارى نحكم بكفر جميعهم سواء كان عاميا أم راهبا أم عالما ليش الشيعة نفرق بين العامي والعالم؟ نقول أولا النصارى أصلا لم يرتضوا بالإسلام دينا يعني ما انتسبوا إلى الإسلام ما دخلوا تحت دائرة الإسلام فلهذا نكفر. تسأل العامي النصارى تقول أنت مسلم؟ قال لا كلمة أنه ليس مسلم تكفي لتكفيره. ولهذا نقول الآن من هو الكافر؟ سؤال وجيه للعالم كله من هو الكافر؟ كل من لم يكن مسلم فهو كافر. هذا باختصار جدا كلمة كل من لم يكن مسلم فهو كافر سواء كان عاميا أو عالما لأنه مجرد أنه ما انتسب ولا دخل داخل
لما يشهد الشهادتين فهو غير مضل بزلة الإسلام
خلاص انتهى. أما الشيعة بكون تسأله أنت مسلم قال نعم إذن هنا يفرق بين العالم والجهل في نسبة للعقائد.
على أساس العالم لا يعذر لأنه عالم
قطعا. فالعامي الذي لا يعلم بالعقائد الذي نقولها من تحريف القرآن وتكفير الصحابة إلى آخر نحن نكفر بعقائد. من التزم بهذه العقائد يعني يقول بتحريف القرآن بقذف عائشة بالزنا فهو كافر.
والتكفير لا يكون بإطلاق يا شيخ خالد إنما كل حالة بالضبط
توفر شروط وانتفاء موانع يعني إذا توفر عنده الشروط لكن في أمور ضرورية يعني مثلا القول بتحريف القرآن هذا يعني مثلا النوري الطبرسي كافر هذا لا يجادل فيه أحد. النوري الطبرسي الذي ألف كتابا اسمه فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب فهو كافر والذي دافع عنه كافر الذي دافع عنه كافر. وأقولها من اليوم فصل الخطاب هذا الكتاب الذي ألفه النوري الطبرسي صاحب كتاب مستدرك الوسائل له مستدرك الوسائل النوري الطبرسي
أحد الكتب الثمانية
أحد الكتب هذا الرجل كافر ومن دافع عنه فهو كافر. هذا باختصار.
معنا مصطفى من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟
الله يكرمك تفضل.
ازيك يا استاذ خالد؟
الحمد لله الله يحفظكم. أهلا وسهلا بك.
والله يا استاذ خالد انا اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت ان القندل فعلا يعني ليس لهم عقيده وهم اكذب الناس يعني بلغوا في الكذب ما لم يبلغه الاولون والاخرون
فكل واحد دين منهم عندهم
فكل واحد منهم يتسابق الى اختراع الكذب والضلال والبهتان وكلما كان كاذبا اكثر كلما وصل عندهم الى درجه المرجع والكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه. وانا اقسم عليك بالله يا استاذ خالد اسالك سؤال وتجاوبه بصراحه عشان توري للناس ان هؤلاء القوم هم اكثر من اهانوا اهل البيت. قرأت في احد كتبهم قصة الامام ابن حميدة. ارجوك ان تحكيها كما وردت في الكتاب كيف ان الامام جعفر رأى هذه السبية الجارية في سوق النخاسة وكيف اختارها لابنه موسى ابن جعفر والحديث الذي دار بين الإمام وهذه الجارية حتى يستحي هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون أهل البيت وهم أكثر الناس إهانة وقرها لأهل البيت. وعندي بعض الأشياء التي قالوها والتي تثبت كلامي، فإنهم أكثر من أهانوا أهل البيت. جاء في كتاب رجال الكشي صفحة 54 أن الآية فلبئس المولى ولبئس العشير نزلت في العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ومن كان في هذه الدنيا أعمى
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل
رجال الكشي صفحة 32
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. نعم
نعم. وأن أمير المؤمنين قال في أبناء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد بني هاشم عبد الله وعبيد الله ابن عباس اللهم لعن ابني فلان وعمي أبصارهما كما عميت قلوبهما. أما عقيل أخو علي بن أبي طالب فقد قالوا إن أمير المؤمنين قال فيه لم يبقى معي أحد من أهل بيتي أطول به وأقوى، وبقيت بين خلفين خائفين ذليلين حقيرين العباس وعقيل. كما أهانوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا في دائرة المعارف الإسلامية الشيعية الجزء الأول صفحة 27 لم نجد دليلا على ثبوت بنوة غير الزهراء، بل أن الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول.
قلنا هذا في الحلقة الماضية تفضل.
وكذلك أهانوا أمير المؤمنين فقالوا أن كنفدا انطلق بعلي يعتل عتلا أي يجرجره بعنف حتى انتهى به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فنادى علي قبل أن يبايع يا ابن أم إن القوم استخفوني وكادوا يقتلوني. وليس هذا في حسب، فهم ينسبون إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنه أنها لامت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وشنعت عليه واتهمته بالجبن والهوان وغضبت عليه. وإليك النص كما جاء في الآمال للطوسي صفحة 59 قالت يا ابن أبي طالب اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الضمين.
نعم طب شكرا شكرا مصطفى، عشان نترك الوقت للسادة المشاهدين، يعني إهانات كثيرة وجهوها إلى أهل البيت، ويعني سنفرد حلقة إلى يعني أنهم أولا أهانوا الله، سيكون حلقة أهانوا النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل البيت، ثم أهل البيت الأطهار بدءا من علي إلى يعني الحسن العسكري، وماذا قالوا لسه في هذه الحلقة. قلنا جعفر ابن علي الهادي قالوا عنه أنه سكير وخمار وغير ذلك. السؤال الذي قاله يعني أبو سلطان ماذا يفعل مع المعممين داخل مكة؟ يعني حتى لا
هو بعض الإخوة ينادي مثلا يقول ليش ما يمنع الشيعة من الحج إلى بيت الله الحرام وكيف يدخل مكة؟ نقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم
يؤدون الفريضة،
يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، يعني فما دام أنه ينتسبوا للإسلام لا يمنعون من لكن يمنعون من تشيع الناس
إذا أفسدوا في الأرض،
إذا أفسدوا في الأرض لكن لا يمنعون ما دام أنه ينتسبوا للإسلام ويريدون أداء الفريضة، كل من كان ظاهر الإسلام ويصلي للقبلة
طالما غير معادين. نعم. لا ينهاكم الله عن الذين
لكن يمنعون من تشيعهم من إظهار مذهبهم من الإفساد، أيضا رقابة عليهم من الإفساد، لأنه بعض النساء الشيعيات هذا ما استطبته أنا ورأيت كثيرا من الناس العمال في المدينة النبوية يشكون إلي أن هناك بنات
يحضن على السجاد
يدعون ناسا من السنة ليمارسوا المتعة معهن. حدثني بها كثير من الرجال اليمنيين الذين هم حول الحرم يقولون تأتي نساء وتطلب من بعضهم ممارسة المتعة، تقول له خذني معك إلى الفندق أو إلى أي مكان وأنا مستعد لممارسة معك المتعة، فيضبط مثل هذا الأمر ورجال الأمن يراقبون مثل هؤلاء النساء حتى لا يفسدن الشباب الأمة.
محمد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال. يعني مشاهدي الكرام ويعني أكرمنا الله بأداء فريضة الحج هذا العام، فقابلت أحد خدام الحرم المدني يعني أبو نايف على ما أذكر لقبه، فقال لي أن شالوا 48 سجادة في الروضة روضة النساء لأن النساء الإيرانيات يأتينا فيحضن على هذه السجاجيد. أنا لا أعرف هذا في دين القوم لكن هذا واقع يتم، هل يريدون يعني تدنيس وتنجيس يعني هذه الروضة الطاهرة؟ هذا شيء يعني أنا حتى راجعته كثيرا، قال لي أنا أعمل في الحرم المدني ويعني قمنا برفع 48 سجادة، يعني هذا الرقم أنا أذكره جيدا وأنا أزور البقية. معنا أم أحمد من السعودية السلام عليكم. يعني انقطع الاتصال، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. يعني تخيل شيخنا يعني نساء يعني لدرجة مثلا أخ سوري يعني حي الله الأبطال السوريين في هذه المناسبة قال لي برضو يعني أبو نايف محمد السهلي قال إني أخ سوري واحد من الشيعة الإيرانيين ألقى بالبراز في الروضة والذي أمسك به سوري يعني مش هنقول بقى وهابي ولا سعودي ولا حد. معنا عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير الشيخ خالد.
مساء النور حياكم الله. أهلا وسهلا بكم.
لو تكرمت يا الشيخ خالد إذا تفضلت تكون معايا.
تفضل.
الله سبحانه وتعالى حينما أنزل آية التطهير وطهر أهل البيت.
نعم.
تكريما لمن طهر أهل البيت. أرجو يعني إذا كان في من الأخوان الشيعة يركزوا معي في هذه النقطة.
تفضل.
يعني لما نزلت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يعني الله عز وجل هنا كرم أهل البيت من أجل من؟
من أجل النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام جميل. هل من المعقول يا مسلمين هل من المعقول أن الله عز وجل يكرم أهل البيت من أجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويدفن بجواره في نفس الحجرة وفي نفس البيت أبي بكر وعمر وهما كافران؟
حاجة.
هل هذا معقول يا مسلمين؟
زوجات النبي يعني كيف؟
لو كان هذا فيهم صحيح لمنع الله عز وجل دفنهما بجوار حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.
كيف يعاشر زوجات يعني غير طاهرات؟ هذه الآية الكريمة نزلت في زوجات النبي وتبعهن أيضا أهل البيت. الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يشمل زوجات النبي ويشمل بقية أهل البيت. فزوجات النبي مطهرات أيضا.
ولكن هنا تكريما طهرهم تكريما لنبيه محمد صلى الله عليه
وسلم. هو صاحب البيت. هم من أهل البيت وصاحب البيت هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب هل من المعقول يا مسلمين يا من تكفرون عمر وأبي بكر هل من المعقول أن يطهر أهل البيت من أجل نبيه ويدفن بجواره كافران؟ هل من المعقول في حجرة واحدة وفي بيت واحد؟
حاشا. نعم.
أرجو من الشيعة من يريد الحق ويبحث عنه.
يعني هم يقولون يا أخي أبو عبد العزيز هم يقولون إنها من رزايا عائشة دفنت أبيها وعمر.
يمكن الله سبحانه وتعالى غير على نبينا.
الله سبحانه وتعالى يأبى أن يعني ينجس نبيه صلى الله عليه وسلم وحاساه فهل يدفن بجواره كافران؟
هذا سؤال نوجهه من خلال أخونا عبد العزيز من السعودية. يعني ألم يكن الله قادرا أن يزود عن نبيه حيا وميتا؟ هذا سؤال
بالنسبة للتقية التي سأل عنها الأخ والكذب اللي يقول أي ناس يدينون بالكذب. فأريد أن أعطيك المقطع هذا وهو من كتاب مصنفات الصدوق الذي هو كتاب الاعتقادات مصنفات الصدوق. يقول فيه انظر إلى
نشوف الشنداء.
طيب يقول فيه عن التقية وفضلها عندهم. يقول في كتاب مصنفات الصدوق الذي من ضمنه كتاب الاعتقادات هذا ضمن المصنفات. انظر إلى هذا يقول وسئل الصادق عن قول الله عز وجل. ركز معي يا أخي محمد والإخوة المشاهدون الكرام أريد التفتوا إلي جيدا التفتوا إلي جيدا يكررها الحيدر يا خلي ذهنك عندي. وسئل الصادق عن قول الله عز وجل أنا أريدك كما الحيدر تلتفت إلي جيدا. وسئل الصادق عن قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أعملكم بالتقية
أكذبكم.
يعني أكذب واحد عند الشيعة أتقى. فلهذا هم يتسابقون في إيش؟
في الكذب.
فكلما كذب أكثر كان أعظم عند الله. إن أكرم واحد عند الله أكذب واحد. فلهذا تجدهم يسمون فلان متقي وفلان المتقية يعني الكذاب الكبير يعني أكبر واحد أكذب واحد
أكبر عمامة بتكذب هي دي الأقرب إلى الله.
ولهذا أكبر مرجعية يكون أكبر كذاب عندهم. يكذب يكذب حتى يصدقوك. نعم.
معنا أبو سعود من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام. تفضل.
السلام عليكم على الشيخ خالد وعلى أخواننا جميع المسلمين.
حياك
الله. أنا عندي سؤال. عندما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي نحبه نحن أهل السنة والجماعة أكثر من حبنا لمعاوية وأبو سفيان ويزيد وكذلك أبنائه للحب صلى الله عليه وسلم عندما كان خليفة على المسلمين هل كان يأم المسلمين بالقرآن الذي بين أيدينا الآن أم بالقرآن الذي مع المهدي؟
ما شاء الله، سؤال طيب.
سؤال أتمنى أن يجيب عليه كبير الشيعة خامني أو السابع حسن نصر الله.
وهل كانت وهل تصح صلاته بالقرآن وعنده قرآن ثاني يؤمن به وقادر على إظهاره؟
نعم.
أحسن.
إذا كان عنده قرآن ثاني كيف يأم المسلمين وهو الخليفة
وقادر على
القرآن غير القرآن الذي الصحيح الذي معه؟
وخائف ممن؟
نعم، وهو خليفة المسلمين.
نعم.
شكرا لكم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يسددكم.
الله يبارك فيك.
شكرا
الله
لك أبو سعود من السعودية. يعني سؤال، كان خليفة للأمة تحت يديه النفوذ والسلطان. نعم. الجيش والأمن والعسس الليلي كما كان يقال في وقته، كان يولي الأمراء والعمال على يعني أقطار الأمة كافة، على مصر مالك بن الأشتر وعلى الشام وعلى الجزيرة وغير ذلك. ما الذي كان يخيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قلوبنا أن يقول للقوم هذا القرآن الذي رفضه عمر وأبو بكر وعثمان وهذا عند ابني الذي سيأتي من بعدي فاعملوا به ولا يتركنا ضالين؟ خالد من السعودية، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
ألو.
نسمعك أنت على الهواء مباشرة، تفضل.
شيخ محمد.
أسمعك، تفضل أنت على الهواء معنا.
بس بغيت أكلم الشيخ خالد، بغيت أسأله أسئلة يعني معينة.
يسمعك هو.
تفضل، أهلا وسهلا بك، حياك الله، تفضل.
هو طبعا لازم طبعا أنا من أهل السنة والجماعة.
هلا وسهلا بك، تفضل.
وعندي أسئلة حائر فيها في من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
تفضل.
تفضل يا أخي، أسئلة.
بالنسبة للخليفة أبو بكر رضي الله عنه، بالنسبة للخليفة أبو بكر رضي الله عنه،
نعم.
لما جاءته الوفاة هل أوصر حد بعده في الخلافة؟
تفضل.
ده سؤال. الثاني، هل عندك أسئلة أخرى؟
لا، هذا السؤال اللي يعني محيرني. بعدين أبغى أستفسر عن شيء معين.
تفضل. تريد أن أجيب واحدا واحدا؟
عموم المسلمين يفكرون فيه، هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان ليلقي ربه دون أن يوصى بخليفة للمسلمين؟ يعني هل أبو بكر كان أخوف على الأمة الإسلامية من الرسول عليه الصلاة والسلام؟
ممتاز.
فهذا السؤال يدف في ذهون علم المسلمين.
إيه؟ طب تمام، خليك معنا يا خالد.
أنت تريد يجيبك على طول؟
يبقى خلينا سؤال. لا، خلينا سؤال أجب على أولاني شيخ خالد. طيب. لما جاء الوفاة هل أوصى لأحد بالخلافة أبو بكر؟
هو يسأل يعني كأنه هو السؤال من الشيعة، لكن هو يريد أن يحل من أجل يأتيه السؤال. يقول الشيعة يقولون لماذا أبو بكر أوصى بالخلافة والنبي لم يوصي باعتقادنا نحن؟ نقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله. واضح الآن؟ طيب لماذا لم يوصي النبي
بشخص معين؟
هي كتبت على الأمة الوصية، لكن الوصية بإيش؟ يوصي الإنسان بديونه، يوصي بشيء معين، لكن هل كتبت على الوصية بالخلافة؟ هذا الأمر الأول. لم تكتب على الأمة الوصية بما يتعلق بالخلافة بأمر عام. الأمر الثاني، لماذا النبي لم يوصي؟ لأنه لو أوصى بشخص معين لكان هذا الشخص المعين متعين على الأمة أن تأتي به ولو كان مفضولا. يعني ليس عن اقتناع بالأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون الخيار للأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أما أبو بكر لو عين رجل فخالفته الأمة لا يكون قد خالفوا شرع الله.
بالضبط.
أما النبي لو نص على رجل
تشريع.
النبي لو نص على رجل لا يجوز الأمة أن تخالفه. وربما يستدل عليهم المنصوص عليه بأن قوله حجة كما تفعل الشيعة الآن.
بالضبط، لا ينطق عن الهوى.
أما أبو بكر نصه ليس ملزم للأمة. ليس ملزم للأمة، وإنما بمعنى الآن ولاية العهد عبارة عن ترشيح، أنه يرشح لهم. فبمجرد موت الأبو بموت أبي بكر
توافقت الأمة أو لم تتوافق، الأمة ليست معصوما وليس تشريعا.
الأمة ليست ملزمة برأيه بعد وفاته، وإنما إن وافقت على رأيه بعد موته حيها له، وإن لم توافق فهي حرة بنفسها.
بالضبط.
إذن النبي قوله منصوص لا يجوز مخالفته. وأما أبو بكر لو نص على رجل، لكن السؤال الذي يقلب عليه سؤال، هل أبو بكر عندما نص على عمر يعني بمسامحة العبارة يعني هل خالف أحد من الصحابة؟
لم يخالف.
إذن هل الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون أبا بكر أكبر مما يعظم الرسول؟
ليس كذلك.
إذن لماذا النبي عند الشيعة عندما نص على علي اختلفت الأمة؟ فلما جاء أبو بكر ونص على أبي بكر، لما جاء أبو بكر ونص على عمر
كان توافقياً.
هذا اتهام للأمة جميعاً أنها تعظم أبا بكر أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. ها أخي خالد، تم الجواب
ولا؟ خالد،
وكنت أنا أريد أن يطرح سؤال.
معنا على الهاتف يا عمر.
بس السؤال فعلا محير عموم المسلمين. هي نقطتين سقيفة بني ساعدة.
لا السؤال الأول، هل في إشكال على الجواب؟
أخفض صوت التلفزيون يا خالد، أخفض صوت التلفزيون عشان تسمعنا أسرع من فضلك. عشان
السؤال الأول جوابك، أنا ما عندي مانع، ما عندي أي مشكلة عليه السؤال الجواب. بس هناك أسئلة بيطرحها عموم المسلمين ولازم يعرفون.
هاتي ما عندك.
السؤال الثاني باقي شيء
إشكال بني ساعدة والاختلاف الذي حصل بين الصحابة في هذه الثقيفة.
نعم تفضل، ما وجه الإشكال عندك فيه؟
هل هناك كان اتفاق على أن أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يتولى أمر المسلمين، أم كان هناك معارضين لهذه الخلافة؟ طيب، هل تمت البيعة من عموم الصحابة أم هناك صحابة تخلفوا عن هذه البيعة؟
ممتاز.
وإذا كان فعلا أن أبو بكر عليه رضي الله عنه ولا عمر، وعمر رضي الله عنه ولا عثمان، ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل هم الخلافة كانت معصورة بحكم سياسي أم بحكم إسلامي، أم بمعنى أن كانت الخلافة كانت تورث؟
يا خالد انت هتشعبنا. بص
لحظة
عشان نرد عليك واحدة
يا خالد،
نرد عليك واحدة
بس. الآن 5 أسئلة في سؤال واحد،
يعني واحدة. طيب انت عايز ايه الأول؟ السقيفة، هل هناك توافق على أبي بكر أم كان هناك خلاف؟ تفضل يا شيخ.
اول بالنسبه لابي بكر يعني في بالنسبه لمذهب اهل السنه هناك قولان، قول ان خلافه ابي بكر كانت بالنص، قول انها كانت بالشورى.
تمام،
طيب نترك النص جانبا، خلاص انتهينا منه،
خلينا بالشورى.
الشورى ليست العبره بالبدايه، انما العبره بالنهايه. يعني نعم كان هناك في بدايه الامر اختلاف على ابي بكر، لكن بعد نهايه المطاف هل اتفقوا ام اختلفوا؟ يعني مما يدل البيع على أن الأنصار لم يعلموا بالنص على علي، قالوا منا أمير ومنكم أمير. ولهذا أقول عبارة واضحة للأخي خالد وغيره، أقول لولا قوة حجة أبي بكر وإقناع الأنصار أن الخلافة في قريش، ما وصلت الخلافة إلى أبي بكر إلى علي،
إلى علي. نعم.
ما وصلت الخلافة إلى علي،
على أساس أنه ربطها بالمهاجرين.
لأنه أقنع الأنصار أن الخلافة في المهاجرين، الأئمة من قريش.
لا.
طيب السؤال الآن، الأنصار وافقوا. طيب السؤال، أهل المدينة من إمامهم، من كان سيدهم؟ سعد بن عبادة.
من الأنصار.
من الأنصار. طيب السؤال، فطرة وعقلا ومنطقا، ما الذي أقنع الأنصار، خلي المهاجر الآن، أن يتركوا إمامهم وسيدهم وأميرهم ويتجهوا إلى أبي بكر؟ هل أرشاهم بالمال؟
وكانوا أقوى، وكانوا في دارهم،
صاحب بلادهم وأميرهم وسيدهم، تركوه وحيدا وكلهم انجفلوا إلى أبي بكر. هل أغراهم بالمال؟ هل هددهم بالسلاح؟ هل كانت قبيلة؟ إذن هذا يدل على أن الصحابة يكنون لأبي بكر المحبة. السؤال، لو وجد واحد خالف مثلا سعد بن عبادة، هل آذاه أبو بكر؟
لم يؤذيه.
هل ضغط عليه؟ هل أكرهه؟ يدل على أن الذين بايعوا بكر لم يكره أحد منهم، لأنه لو أكره أحد لأكره سعد بن عبادة.
والناس لا تجتمع على أحد على الإطلاق، لأنه فيش حد معصوم عند السنة.
السؤال الثاني، من أشجع، علي ولا سعد بن عبادة؟
المفروض أنه علي.
طيب لماذا سعد بن عبادة في بعض الروايات رفض أن يبايع إلى آخر شيء، ولم يكره أحد ولم يضغط عليه أحد، وعلي أكره عليه البيعة
مثلا؟
يعني هل سعد بن عبادة أقوى؟
يا شيخنا، طب وموجودة يعني لدى إخواننا الشيعة مشاهد الكرام أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال لو كانت الوصية فيهم، لو كان النص فيهم ما كانت الوصية بهم على الأنصار، مش حصل كده؟
حصل، نعم، في نهاية البلاغة.
يعني سيدنا علي احتج لصالح أبو بكر ضد الأنصار.
قال
لهم تعالوا انتم عايزين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى قال اوصيكم بالانصار خيرا، فقال لو كانت الخلافه فيهم ما كانت الوصيه بهم.
اذا خلاصه الجواب ليس العبره بالخلاف في البدايه،
لان لا يوصى بخليفه، يعني رجل رسول نصبه خليفه كيف يوصى به؟ وده كلام برضو بيحتج بيه على اخواننا الشيعة، يعني لو كان النص في علي ما كانت الوصيه باهل البيت وبه.
ليست العبره بالخلاف في البدايه وانما العبره بالاجتماع في النهايه.
تمام.
لان الشيعة ما يقول خالف فلان وخالف، نعم هذا في بدايه الامر خالفه، لكن في النهايه اتفقوا ولا لم يتفقوا؟
طيب.
في النهايه اتفقوا على ابي بكر.
ايرضيك هذا الجواب يا خالد؟ تفضل.
تفضل.
انا بالنسبه للشيخ خالد انا معاه في اجوبته هذه، بس هذه اسئله لعموم المسلمين عشان يفهموا حقيقه.
يا سيدي حتى لو انت شيعي، بص يا اخي يا اخي خالد، حتى لو انت شيعي ليس هناك اشكال، يعني اي اسئله.
لا لا.
ما جلسنا هنا الا لنجيب على الاسئله،
ما جلسنا الا لنجيب على اسئله من الشيعة والسنه. تفضل
يا استاذ محمد، بس دقيقه معي.
نعم تفضل.
احنا هنا مش في فرقه كره قدم، هذا شيعي هذا سني. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه حديث ستنقسم أمتي
إلى اثنين و نعم 73 وواحدة
طيب 71 فقرة، ستنقسم أمتي إلى 71 فقرة. فطبعا احنا ما نستطيع ان احنا نقول من هذا في النار ومن هذا في الجنة.
بالضبط.
طبعا احنا الآن نتكلم في أشياء تاريخية، نريد أن نفهم من اللي حصل.
كان عندك سؤال ثالث يا خالد،
الرسول هل هناك فتنة حصلت في وضع الخليفة بعد الرسول؟ هل دخلت القبائلية والحمية العشيرية في الدين كي ينصبوا هذا؟ يعني هذا اللي نبغى نفهمه.
لا، لم تدخل قبلية ولا حمية ولا شيء من ذلك، لأنه لو اتجهت القبلية لكان أهل المدينة وعشائر المدينة أولى.
كيف قام، كيف أنا السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا خروج الصحابة على علي بن أبي طالب بعد تولي الخلافة؟ لماذا لم يخرج على عمر، على عثمان، على أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين؟ لماذا علي بالتحديد؟ هذا السؤال. لماذا كان يسب علي في منابر المسلمين بعد وفاته في عهد الخليفة معاذ بن أبي سفيان؟ هذا السؤال.
طيب كم سؤال؟
لحظة خالد، لحظة خالد، طب ناخذ سؤال عشان انا في نهاية الحلقة. خالد احنا في نهاية الحلقة
يا خالد. مش
طبعا.
هكذا يعني، ما هكذا تورد الإبل.
طيب
سؤال
لماذا اختلفوا على علي ولا ما اختلفوا على ابو بكر وعمر؟ تفضل.
الأمور السياسية أولا في عهد عثمان توسعت الدولة الإسلامية ودخل في الدولة الإسلامية من لم يكن من الصحابة رضوان الله عليهم من الأعاجم وغير العاجم، وكان تحطمت دولة فارس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتآمر اليهود والنصارى
مع الفرس
على أمة الإسلام، فمن هنا بدأت المؤامرة. فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه كثر الرخاء والأموال في الناس وأغدق على الناس من الأموال، وأصبح هناك اختلالات أمور سياسية. فجاء علي رضي الله عنه في وقت فترة حرجة جدا، يعني بعد اغتيال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأراد أن يعزل معاوية بن أبي سفيان من بلاد الشام، وكان قد نصحه ابن عباس ألا يعزله لأن الأوضاع غير مستقرة. وكان معاوية يطالب بدم عثمان، ولهذا يقول علي بن أبي طالب كما في نهج البلاغة إن يعني إن ديننا واحد وإنما اختلفنا فيه من دم عثمان. يعني الخلاف الذي كان بين معاوية وعلي لم يكن من أجل السياسة.
عقاب قتلة عثمان الآن أم الخلافة والحكم لتستقر الدولة؟
خلاف الأولوية، ما الذي نبدأ به؟
وربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لم يسمهم كفار ولا سنة ولا شيعة، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي قال باغية لم يكن كافرة.
أنا أسأل سؤال، أيهما أشد خطرا، الذي يكفر عليا ويقاتله أم الذي لا يكفر عليا؟ الخوارج كفروا عليا وقاتلوه، ومع ذلك علي بن أبي طالب قال إخواننا بغوا علينا، قالوا هم كفار، قال من الكفر فروا. فإذا كان الخوارج أشد من معاوية لم يكفرهم علي، هل ثبت أن علي كفر أصحاب معاوية؟ لا، بل كان هناك اللعن من أصحاب علي فنهاهم، كما في كتاب نهج البلاغة. انظر ماذا يقول علي بن أبي طالب في كتاب نهج البلاغة وهو ينهى أصحابه عن سب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصحابه عن أن يسبوا أصحاب معاوية. انظر ماذا يقول لهم. طيب صفحة
نخليها الحلقة القادمة.
330.
طيب هات امير هات الصفحه دي. نهج البلاغه.
نهج البلاغه طيب في كتاب نهج البلاغه
خليه لاخونا خالد.
نعم
خليه امام اخ طيب. خالد اللي هو
في كتاب نهج البلاغه
ثواني شيخ. ايوه تمام
طيب
بس اتفضل شيخ.
انظر ماذا يقول علي بن ابي طالب. يقول اني اكره لكم
ان تكونوا
سبابين
ولعاني،
ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم كان اصوب في القول وابلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم اياهم. اللهم احقن دماءنا ودماءهم. هنا وقفه. لو كان معركه بيننا وبين اسرائيل مثلا، دوله اسرائيل، هل نقول اللهم احقن دماء اليهود؟
لا لا يجوز.
كيف نحقن دماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم؟
يبقى تقصد ان اللهم احقن دماءنا ودماءهم ان علي اعترف انهم مسلمين اخوان.
قطعا
خلافات سياسيه ماشي.
وقال اني اكره لكم ان تكونوا سبابين. هل الشيعة الان يلعنون معاويه ويسبونه ام لا؟
الان يلعنونه ويسبونه ويقولون خمار وسكي.
طيب هل وافقوا قول علي المعصوم؟ اكره وفق. علي يقول للشيعة اني اكره لكم ان تكونوا سبابين. يا شيعة العالم، يا شيعة العالم، علي يقول لكم انه يكره لكم ان تكونوا سبابين، فهل توافق؟
عندهم دعاء صنمي قريش يصحى من النوم يا شيخنا يقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها. انتهت الحلقه. مشاهدينا الكرام، يعني اخونا خالد من السعوديه، في اي لحظه في الكلمه سواء الحد الاحد والثلاثاء نحن ننتظرك، وخذ الحلقه كامله، اسال عما شئت كيفما شئت يعني، ولكن يكون السؤال يعني او الاسئله تكون علميه، ويكون كلامك مدلل يعني مستندا الى دليل. يعني لما تقول انه سب علي في المنابر، هات هذا الدليل ان علي رضي الله عنه وارضاه سب على المنابر من السنة. كان هناك خوارج، وفرق بين الخوارج والسنة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكر باسمكم جميعا ضيف وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. شكرا لك فضيلة الشيخ.
شكرا جزيلا لكم ولإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، وانتهت هذه الحلقة من الكلمة السواء، وحيا الله الأبطال في سوريا، ثورة الكرامة، ثورة الكرامة للأمة. وننتظر أي تواصل معنا سواء من الإخوان الشيعة أو من الإخوان السنة، فهذه كلمة سواء قدمناها على شاشة قناتكم صفا لتكون المجادلة بالتي هي أحسن، ليكون الحوار هو على مائدة الحوار، حتى لا يكون هناك صراع أو تصادم، فهذه ليست فتنة إنما هي درء للفتنة. إن الكلمة السواء هي التي تضرأ الفتنة، أما الذي لا يضرأ الفتنة هو الذي يرفض الكلمة السواء. انتهت هذه الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.